بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام الثاني عشر والحجة المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا وإياكم مشاهدين الكرام من خير أعوانه وأنصاره. مشاهدين الكرام وأحبة الأطياب، أجمل تحية في البداية أقدمها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ. كنا معكم في الأسابيع الماضية نتحدث في موضوع تدوين فقه أهل البيت عليهم السلام، وكان أحد مصادر كلامنا هو ما أثاره المستشار والعالم الأزهري العلامة عبد الحليم الجندي في كتابه الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وفي هذه الحلقة أيضا سنستمر بالحديث في مواضيع هذا الكتاب بالخصوص ومواضيع أخرى مرتبطة بموضوع حلقة هذه الليلة، وضيفنا هو سماحة الدكتور السيد عصام العماد، فأهلا ومرحبا بكم سيدنا الجليل.
حياكم الله.
سماحة السيد، يرى العلامة عبد الحليم الجندي بأن البحث عن الإمامة ليس بحثا هاما، وعلى المسلمين تجنب البحث عن هذا الموضوع بالذات لأنه من المواضيع التاريخية. ما هو رأيكم في تصور العلامة عبد الحليم الجندي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. في البداية أحيي الأستاذ دريد، حياكم الله.
مرحبا بكم.
أحيي كذلك جميع المشاهدين. في الحقيقة أنه مشكلة إخواننا سواء كانوا من أهل السنة أو كانوا من إخوان الوهابية أنهم ينظرون إلى إمامة الإمام علي أو إمامة أهل البيت كما ينظرون إلى إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا قياس مع الفارق، يعني فهم يرون أن البحث في خلافة الشيخين، ويصرح كثير أنه بحث تاريخي، ونحن نقول نعم، البحث في خلافة أبي بكر وعمر وخلافة عثمان وخلافة معاوية وخلافة يزيد والمأمون والأمين وكل هؤلاء، وهذه بحوث تاريخية ليست لا تمس لا أصل الدين ولا فروع الدين، فلذلك إذا كان هو يعني، لكن قضية أهل البيت هي قضية عقدية، قضية تعد من أصول الدين، وينبغي أن ننظر إليها بما جاء في كتب أهل السنة من أحاديث نبوية وما جاء في القرآن الكريم من آيات، ويبين أن البحث في قضية إمامة الأئمة الاثنى عشر وقضية مقامات السيدة فاطمة الزهراء يبين الرسول أعظم والقرآن والأدلة المتواترة أن قضيتهم هي قضية عقدية، مثلها مثل التوحيد والنبوة والمعاد، فهذه من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يؤمن بها إيمانا جازما، فهي تدخل في الإيمان، في إيمان المسلم، ولا يمكن أن يكون حتى هذا يناقض كلام العلامة الجندي، يناقض ما جاء في صحيح مسلم أن أهل البيت عدل القرآن، فإذا كانوا عدل القرآن فمعنى ذلك أن كما أن البحث عن القرآن لا يعد بحثا تاريخيا، بل الإيمان بالقرآن لا يمكن أن المسلم ينفي الإيمان بالقرآن ويكون باقيا على إسلامه وعلى إيمانه. وكذلك إمامة الأئمة الاثنى عشر ومقامات سيدة فاطمة الزهراء هي من قبيل القرآن الكريم، فهي مباحث إيمانية، ولذلك نحن نجد أن أهل السنة نفسهم لا ينفون هذه الحقيقة، ولكنهم عندما يقولون أن الإمامة تاريخية ناتج من القياس بين إمامة أبي بكر وإمامة الإمام علي، فأنا أعتقد أن هذه النظرة تخالف القرآن وتخالف السنة النبوية.
طيب، يرى البعض أيضا أننا لسنا بحاجة إلى ما جاء عن الآل، وأن التمسك فقط بالكتاب وما جاء في كتب أهل السنة أيضا يغني عن مقام الآل وما تحدث به الآل. بماذا يمكن الإجابة على مثل هذا الكلام؟
الإجابة في ثلاثة نواحي. أولا هذه نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية في كتابه منهاج السنة وكما هو معروف عنه يقول أنه لم نأخذ على أهل البيت، ويرى بأن ما جاء عن أهل السنة وعن أئمة أهل السنة من تراث، يعني ما جاء عن مالك وعن الإمام أحمد وعن أئمة أهل السنة عن البخاري ومسلم وغيرهم، يغني عن الرجوع إلى الإمام علي أو الإمام الحسن والحسين أو الإمام جعفر الصادق إلى بقية الأئمة. فالجواب عليه يكون من عدة نواحي، ثلاث نواحي. الناحية الأولى، أولا أن هذا الكلام يلزم منه مخالفة صريحة لكلام النبي. النبي كما في الحديث الذي يؤمن به ابن تيمية في صحيح مسلم قال: يوشك أن أدعى وإني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، يصح كلا الأمرين، كتاب الله وأهل بيتي. فالثقل الأكبر كما في روايات كثيرة عند السنة والشيعة هو القرآن الكريم، والثقل الأصغر هم فاطمة والأئمة الاثنى عشر كما في روايات صحيحة عند السنة وعند الشيعة. فمعنى ذلك أن من يقول أن كلام أهل البيت والمنظومة التراثية الروائية الموجودة عند المسلمين بما جاء عن فاطمة وأن الأئمة الاثنى عشر نستغني عنها ولا نحتاج إليها بسبب ما جاء عنا من منظومة تراثية عن أئمة أهل السنة، هذا القائل كمن يقول بأننا لسنا بحاجة إلى القرآن ويكفينا ما جاء عن أهل السنة من روايات تغنيها القرآن، لأن هؤلاء عدل القرآن، فكل ما في القرآن من صفات بموجب أحاديث ثقلين المتواترة عند المسلمين التي بيّنت للأمة الإسلامية بأن كل صفة في القرآن لا بد أن تكون في أهل البيت. فإذا كان القرآن تبيان كل شيء، فإنما نقل عن أهل البيت من منظومة روائية متواترة موجودة بين أيدي المسلمين بشكل قطعي وصلت إليهم كما وصل إليهم القرآن، فإن هذا أصلا سيكون تبيان لكل شيء. وإذا كان القرآن هدى للمتقين فإنما جعل أهل البيت هدى للمتقين، وإذا كان القرآن وصف في القرآن بأنه نور فإن هذه الصفة تنطبق على أهل البيت بموجب كلام النبي، لأنه كلما في القرآن من صفة عظيمة فلا بد أن تكون الأهل البيت لأنهم لن يفترق حتى يبدوها. إذن هذا الكلام لا أتصور أن ابن تيمية لو التفت إليه أن يقبل منه، لأن هذا الكلام معناه أن نقول أن كلام أهل السنة وأئمة أهل السنة كلام أبي حنيفة كلام أحمد بن حنبل كلام بخاري كلام مسلم أصلا يغنينا عن أصلا عن القرآن الكريم. فأنا أعتقد هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني وهو أمر الهداية، هذا مهم جدا، لا يمكن للإنسان أن يجد دليل لا من كتب أهل السنة ولا من كتب السلفية ولا من كتب الشيعة أن من تمسك بما جاء عن البخاري أو ما جاء عن الإمام مسلم أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك يقود إلى الهداية والاسترشاد والنجاة، لا يوجد دليل أصلا. لم يقل النبي أن من تمسك بالبخاري أو مسلم فسوف يهتدي إلي وإلى القرآن، فإنما نحن نجد أن حديث ثقلين يبين أن البواب الوحيد للهداية هو القرآن والعترة، فلا يمكن للإنسان أن يهتدي وأن يصل إلى الهداية وإلى النجاة إلا من خلال الطريق التي عينها الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث وهو مهم جدا وهي قضية التأويل. نحن نجد الأحاديث متواترة عند السنة والشيعة والسلفية والوهابية أن الرسول قال للإمام علي ستقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. والتأويل مهم جدا، لأن التأويل من معانيه العظيمة ممكن للتقريب المعنى ما يسمى في القانون الحديث بالتطبيق. التطبيق بعيد عن معنى القرآن ومعنى السنة. ممكن واحد يقول أنا سأرجع لمعرفة القرآن أو معرفة حديث النبي إلى قواميس اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب. نحن نقول التطبيق والتأويل أمر آخر. يعني هذه الآية في من؟ عمن تتحدث؟ التطبيق والتأويل قريب بأسباب النزول. لا يمكن من خلال القرآن أن أعرف أن آية التطهير نزلت في من، لولا أن حديث الكساء كان ممكن أن تنطبق على غيرهم. هذه المسائل ممكن أنا من خلال التطهير، كلمة التطهير، أستطيع أن أرجع إلى قاموس اللغة وأفهم ما معنى التطهير. ممكن كلمة الرجس أفهم ما معنى الرجس من خلال كتب اللغة. ولكن من هم الذين تتحدث عنهم الآية؟ هذا أسباب النزول تحتاج إلى تأويل. ولذلك قال له ستقاتل على التأويل، يعني تطبيق القرآن. عمن يتحدث القرآن؟ لأن هذه هي معركة الإمام علي مع الذين حاربوه. ثم هذا التأويل هو مستمر مع الإمام الحسن والإمام الحسين، الإمام العسكري، الإمام المهدي، الإمام الصادق، الإمام الباقر. فلذلك نجد أن معركة الأئمة الاثنى عشر والمنظومة الروائية المنقولة عنهم والمتواتر عنهم في كتب المسلمين هي كانت في معركة كبيرة مع التأويل الأموي والتأويل العباسي الذي كان يحاول أن يطبق القرآن وأن ينزل القرآن، وأن في من لم ينزل القرآن في شأنهم. هذه المعركة كيف سنعالج مشكلة التأويل؟ نحن نجد للأسف أن ابن تيمية طبق القرآن وطبق السنة النبوية. مثلا كمثال حديث الاثني عشر أوله تأويل بما يعارض القرآن ويعارض السنة. جعل يزيد معاوية من الأئمة الاثني عشر، وجعل معاوية من الأئمة الاثني عشر، وجعل عبد الملك بن مروان من الأئمة. فكيف يكون الفسقة الذين لم يأمنهم الله في شهادة تتعلق ربما في حبة من حبوب الذرة أو حبوب القمح؟ هؤلاء أصلا لا يمكن الاعتماد عليهم في محكمة الإسلام في حبة من حبوب القمح. فكيف يكون هؤلاء لا يزال الدين قائما لهم؟ الفسقة لا يمكن أن يكونوا شهود حتى في المحكمة الوهابية والسلفية. يقولون أن الفاسق لا تؤخذ شهادته في المسائل الشخصية الفردية. فكيف يكون الرسول يقول لا يزال الدين قائما بيزيد بن معاوية قيمومة الدين؟ إذن نحن نقول هذا هو التأويل الفاسد. يعني تطبيق الآية وتنزيل الآية يحتاج إلى المؤولين. ولذلك قال له ستقاتل على التأويل كما أنا قاتلت على التنزيل. والتأويل لا يختص بالقرآن، حتى بالسنة النبوية. حديث الاثنى عشر مشكلة معركة الإمام الصادق مع علماء أهل السنة في زمنه كانت في التأويل. معركة الإمام علي مع بعض الصحابة في زمنه كانت في التأويل. ومعركة الإمام المهدي حينما يخرج مع الذين سيعاصرون من العلماء هي في التأويل. إذن فهذه الثلاثة الأمور تبين أننا لا يمكن أن نستغني عن أهل البيت، ولا يمكن أن التراث السني، لا أقول والعياذ بالله أن أهل البيت يرفضون ما جاء في تراث أهل السنة، لا بالعكس. قال الإمام الصادق إذا بلغكم رواية عن المخالفين فلا تردوها. يعني بالذات إذا لم أجد ما في كلامهم شيء يخالف القرآن أو يخالف السنة النبوية القطعية أو يخالف تراث الأئمة الاثني عشر وما جاء عن السيدة فاطمة الزهراء، فهم لا يردون. يعني الروايات التي جاءت عن البخاري ومسلم حسب كلام الإمام الصادق وعن كل أهل السنة لا ترد إلا إذا انصطمت مع هذه الثلاث الأمور: منظومة أهل البيت ومنظومة رسول الله السنة النبوية والمنظومة القرآنية الآيات القرآنية.
يعني حتى المتتبع إلى آثار أئمة أهل السنة الأربعة هناك من يلاحظ أن أتباع الحنابلة الإمام أحمد بن حنبل حتى ضعفوا الإمام أبي حنيفة من خلال بأنه لم يكن راويا للأحاديث بشكل صحيح. يعني حتى نلاحظ هذا الشيء. بالنسبة للنقطة الثانية التي أشرتم فيها بأنه لا يمكن يعني أن لا وجود لأي دليل في أن من يتمسك بأئمة أهل السنة سيكون هو على طريق الهداية. وإن الملاحظ أن أئمة أهل البيت كلهم من أولهم الإمام أمير المؤمنين وإلى خاتمهم الإمام الحجة هناك ترابط ما بينهم ولا وجود لأي خلاف من ذلك. طيب أنا أعود إلى قول البعض أيضا أن القول بالتمسك بالآل فيه تنقيص للقرآن الكريم، لأن القول بأن القرآن وحده لا يكفي ولا بد من الآل فيه تنقيص للقرآن الكريم، ماذا نجيب على مثل من يدعي هذا الادعاء؟
والله أنا أعتقد أن هنالك مشكلة كبيرة أصلا في هذا الكلام، وهذا هو التصور الذي كنت أتصور أنا حينما كنت وهابي. كنت أتصور أننا إذا قلنا بضرورة الرجوع إلى روايات أهل البيت لفهم القرآن فهذا فيه نقص القرآن. القرآن فيه تبيان كل شيء، القرآن نور، فكيف يحتاج النور إلى من يبينه؟ التبيين يحتاج إلى الظلام، فالقرآن نور فكيف يحتاج؟ هذه الكلام أنا أعتقد كلام يدل على عدم تعمق إخواننا الوهابية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي كلام أهل البيت، لأن هم السنة والسلفية والوهابية أجمعوا أن من قال بأنني لا أحتاج إلى كلام رسول الله في تفسير القرآن فهو زنديق، لأن القرآن لا يمكن فصله عن السنة النبوية. أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن يبين كذلك بنص القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالقرآن يبين بأنه يحتاج الأمة تحتاج إلى بيان رسول الله، فهل معنى ذلك أن القرآن ليس نورا وأن فيه ظلام حتى يحتاج إلى بيان رسول الله، أم أن هذا إنما يعود إلى أن سلسلة الأفهام تتفاوت من إنسان إلى إنسان وأن الناس ليسوا على مستوى واحد من الفهم؟ فلا يمكن أن نجعل في كل شيء، في العلوم البشرية والعلوم الإلهية، الفيزياء والكيمياء والأحياء والطب، وفي العلوم الدينية أو العلوم الإنسانية، لا يمكن أن نجعل الناس على مستوى واحد من الفهم ومن الإدراك ومن المعرفة. أيضا هذا ليس فيه نقص من القرآن، لا سيما أن هذا ليس إنسان عادي، الرسول ليس إنسان عادي، والرسول أصلا القرآن نزل على محمد، فكيف يكون الرجوع إلى فهم النبي وإلى إدراك النبي حينما نحتاج في لتفسير القرآن فيه نقص؟ والمسألة الأخرى التناقض العجيب أن السلفية يقولون بأننا ينبغي أن نرجع لتفسير القرآن إلى كلام الصحابة، فلماذا لا يقولون أن هذا نقص في القرآن؟ الفلاسفة الوهابية يقولون أن الإنسان الذي لا يراجع إلى منهج السلف في تفسير القرآن ويعنون بالسلف الصحابة فهو زنديق، ولم يكن يخطر على بالنا حينما كنا ندرس في المدارس الوهابية أن هذا فيه طعن في القرآن. ولكن حينما نقول نحن نرجع للاسترشاد فقط، لنسترشد لنهتدي من خلال منظومة روائية متكاملة في أهل القرآن وإلى كلام أهل البيت، لماذا يقولون نقص؟ لماذا لا يكون عندما يكون أنا أرجع إلى كلمات غير أهل البيت، غير السيدة الزهرة أقصد وغير الأئمة الاثنى عشر، أرجع إلى غيرهم ليس فيه نقص؟ والمسألة الأخرى أن كلام أهل البيت في جوانب كثيرة لا يتحدث عن بعض التفسيرات التي ممكن الرجوع إليها إلى علم اللغة، هذا مهمة، هو أكثر شيء تأويل تطبيق أصلا، لأن هذه نزلت فينا، هذه نزلت في أعدائنا، هذه الأمور لا يمكن الرجوع إليها من خلال المرجع العلوم. والمسألة الأخرى وهو مهمة جدا، وهو أن الوهابية أخطأوا خطأ كبير، وهذا هو نفس الخطأ الذي كنت أقع فيه وقد ذكرت ذلك في كتابي رحلتي من الوهابية إلى الاثنى عشرية، وهو أنه هنالك ثلاث حجج من خلال النصوص القرآنية والنصوص النبوية القطعية عند السنة وعند السلفية وعند الوهابية وعند الاثني عشرية. هذه الأربع الفرق الإسلامية المعروفة في هذا العصر من سلفية ووهابية واثني عشرية وأهل السنة، أنهم أجمعوا من خلال الروايات وإن اختلفوا بتفسير أن هنالك ثلاث حجج إلهية. الحجة الأولى الإلهية هي القرآن الكريم، والحجة الثانية الإلهية هي ما جاء عن رسول الله وما نقله أهل السنة والشيعة، ولكن يكون بنقل قطعي يقيني. والحجة الثالثة ما جاء عن السيدة الزهرة والأئمة الاثنى عشر، لأن الرسول قال كما في البخاري لا يزال الدين قائما باثنى عشر، وكذلك السيدة فاطمة الزهراء باعتبار الروايات المتواترة عن عند السنة والشيعة بأنها معصومة وأنها مطهرة. المشكلة الكبرى أنهم يقولون نحن أمام مفترق طرق، وهذا هو تعبير إخوان الوهابية والتعبير الذي كنت أتبناه حينما كنت وهابي. نحن أمام مفترق طرق لا يمكن أن الإنسان يستطيع أن يجمع، فإما أن يذهب إلى هذه الطريق أو يذهب إلى تلك الطريق. فلا يرون أن حركة أهل البيت مع القرآن والسنة النبوية هي حركة منسجمة متكافلة متوائمة فيها التكافل والتكامل والتعاون، بل يرون أن هنالك حركة متناقضة. ولذلك مجرد أن تقول له نتبع أهل البيت يقول أنا أتبع السنة النبوية، أنا من أتباع السنة النبوية، أنا أتبع أهل البيت، أهل البيت هذه، يعني يتصور أنك كأن هنالك معركة كبيرة وحروب شديدة بين الأئمة الاثنى عشر وفاطمة الزهراء في جهة وفي الجهة المقابلة رسول الله، وكأن هنالك حرب أشد من حرب التي وقعت بين ما عرف بحرب داحس والقبراء في الأرض. فلذلك أصلا يتصور أنني مجرد، أنا أتذكر عندما كنت في مناظرة مع سماحة الشيخ عثمان خميس أصلا قلت له أنا أتمسك بالقرآن والسنة النبوية، هذه السنة دعها، هذه السنة لنا، أنتم أتباع أهل البيت، أما السنة فهي لنا نحن. هذا أنا أعذرته لأنني أعرف الحالة النفسية التي يعيشها الشيخ عثمان الخميس، باعتبار أنني كنت يوم من الأيام مثله أفكر هذا التفكير، فكنت أظن أن هنالك مفترق طرق، إما أن نتبع رسول الله أو نتبع الإمام علي، إما أن نتبع رسول الله أو نتبع فاطمة الزهراء، إما أن نتبع رسول الله أو نتبع جعفر الصادق. أنا أقول هذه الحجج، العلاقة بين هذه الثلاث الحجج بين الله وبين منظومة المنقولة عن رسول الله وبين المنظومة المنقولة عن السيدة فاطمة الزهراء وعن الأئمة الاثني عشر هي علاقة تكامل، علاقة منسجمة. ولذلك نجد حينما ننصف وننقب في الآيات القرآنية وفيما جاء عن رسول الله وفيما جاء عن أهل البيت المطهرين، هؤلاء الذين نص عليهم رسول الله في حديث الاثنى عشر مع السيدة فاطمة الزهراء، لا نجد أي تعارض ولا نجد أي مزاحمة، بل نجد أن أهل البيت يدلون على القرآن والقرآن يأمرنا باتباع أهل البيت، ونجد أنهم يبينون أنهم مجرد أتباع، مجرد أتباع لرسول الله، وأن لديهم الطاعة المطلقة لرسول الله. إذن فهذا هو الخطأ في فهم هذه الأمور. يعني
طيب دكتور، يعني البعض يرى أن المشكلة الكبرى هي في الغلو في الآل وفي آل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وليست المشكلة في التقصير في حق الآل. بماذا نرد على من يدعي مثل هذا الكلام؟ يعني الحقيقة هناك من يقول بأن هناك غلو في الآل وهناك مسألة في التقصير في حق الآل.
هذا هو، أنا أعتقد هذه الآن القنوات الوهابية أخوان الوهابية تركز على هذا الجانب. أنا أقول أن هنالك ثلاثة مناهج في التعامل مع الحجج الإلهية، سواء كانوا هذه الحجج أنبياء أو كانوا ملوك، ولكن ملوك إلهيين أقصد، كملك سيدنا سليمان، أو كانوا مطهرين كالسيدة مريم سلام الله عليها، وليس ولم يكونوا أنبياء، مجرد مطهرين ليسوا أنبياء وليسوا ملوك، أو كانوا أوصياء كسيدنا شمعون عليه السلام أو كغيره من الأوصياء. المنهج الأول منهج الغلو. القرآن حارب هذا المنهج، ولذلك نجد في القرآن الكريم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولكن الوهابية لم يلتفتوا إلى قضية الآيات القرآنية الكثيرة، بل ربما تصل إلى مئات الآيات التي تتحدث عن منهج التقصير في الحجج الإلهية. وهذه كانت من أكبر المعارك، ربما تكون معركة التقصير في حجج الله للغلو أشد المعارك بين خصوم الأنبياء وبين الأنبياء والأوصياء، أو بتعبير يشمل الكل، حجج الله وأصفياء الله. مثلا في القرآن الكريم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن لسان المقصرين الذين لا يعرفون مقامات أولياء الله وأنبياء الله. حينما بعث الله لهم الأنبياء ماذا كان لسانهم؟ وهذه كانت معركة كبرى مع كل الحجج الإلهية. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. لسان التنقيص. كذلك نجد أن مشكلة إبليس كانت هي مشكلة التقصير، قصر في مقام آدم، ولذلك نجد أن امتناع عن السجود وخروجه من الجنة لم يكن لأجل الغلو بل لأجل التقصير، قصر في مقامات آدم وتعالى بسبب أنه يرى بأن آدم لا يستحق السجود ولا يستحق التكريم ولا يستحق الطاعة، لأن هنا السجود يعني له معاني كثيرة، وأنه لا يستحق أن يكون خليفة لله وهو موجود. فكانت مشكلة التقصير هي المشكلة الرئيسية التي جعلت إبليس يقصر. نجد كذلك في قوله تعالى أنهم ينقصون من مقامات نبي آخر، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وهذا لسان المقصرين لا لسان الغلاة. وأيضا قول المقصر في أصفياء الله وفي أولياء الله، في الأئمة المصطفين أو في الملائكة أو في غيرهم من الحجج الإلهية، فقالوا أبشر يهدوننا؟ هل يتصور أن بشر مثلي من لحم وعظم يهديني إلى الحق مثل ما الآن نحن نقول؟ أتذكر حينما كنا الإمام الصادق الإمام علي يكون أفضل من أبي بكر، والعياذ بالله، ما يمكن، هؤلاء كلهم بشر، كلهم أصحاب رسول الله، كلهم رأوا رسول الله، لماذا هذا؟ أيمكن أيتصور أن يكون أهل الكساء أفضل من عائشة؟ لا 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 والله. أبشر يهدوننا؟ أتكون الهداية لأهل الكساء؟ أتكون الولاية للإمام علي من دون أبي بكر؟ لا والله، لا يصح هذا، لا يصح هذا. أبشر يهدوننا؟ أناس عاديين مثلنا يهدوننا؟ وكذلك الله سبحانه يبين ما هو السبب من امتناع البشر من الهداية بالذين أمر الناس باتباعهم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا. هؤلاء نظروا، ما دام أنه بشر فنظروا إليه بنظرة تقصيرية تنقيسية، ونسيوا أنه له المقامات الغيبية التي له والاختيار لله له والاستفاء لله. نسيوا حديث ثقلين، نسيوا كلام النبي لا يزال الدين قائما بالاثنى عشر، نسيوا أن هؤلاء لهم مقامات وأننا نصلي عليهم كما نصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نسيوا أن هؤلاء بشر، ولكن أي بشر؟ فهذا، فالوهابية اشتغلت ليل نهار في قضية الغلاة وخطر الغلاة ونسيوا التقصير، فوقعوا أصلا في الهلاك، ومع أن كلا الأمرين هلاك في الدين. الرسول يقول للإمام علي هلكت فيك فئتان، حب غال ومبغض غال، فمن قصر في الإمام علي فهو هالك، ومن أله الإمام علي فهو هالك. وأنا أرى أن الوهابية، وكما كنت أنا، كنت قبل أن أنتقل إلى مثل البيت من المقصرين، لا أقول فالوهابية الآن هم من المقصرين، وحديثي عن المقصرين لا عن النواصب.
طيب فضيلة الدكتور، إذا تسمح لنا نتوقف إلى أخذ فاصل ومن ثم نعود لكي نواصل الحديث حول هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
السلام الفضائية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج صفحات من التاريخ، والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، كنتم تتحدثون عن مسألة التقصير والغلو، وذكرتم أن هناك عدة نقاط، ذكرتم إحدى النقاط، فيا حبذا لو نكمل ما تبقى من هذا السؤال.
المشكلة أنه الوهابية يتصورون أنهم اختاروا الوسط، وهذا هو التصور الذي كان عندي إنما كنت وهابي. وأنا أقول لو راجعوا أنفسهم وتأملوا عن طريق النقد الذاتي، لأن الإنسان لا يدرك أخطاءه، لعرفوا أنهم تجاوزوا المنطقة الوسطى وأن عندهم تقصير. لذلك نجد أن الوهابية كتبوا آلاف الكتب في الغلو في أهل البيت، ولا تجد عندهم كتاب واحد في التقصير في أهل البيت. يذكرون ما جاء في القرآن في ذم الغلاة، وما جاء عن رسول الله في ذم الغلاة، وما جاء عن الأئمة الاثنى عشر في ذم الغلاة، ولا تجدهم يذكرون ما جاء الإمام الصادق في ذم الغلاة، ما جاء عن الرسول الأعظم في ذم الغلاة، ما جاء في القرآن. فلماذا؟ ولذلك بمجرد أن تتحدث عن التقصير في أهل البيت تجد أن الوهابي يستفز، تعنيني أنا؟ حتى لو كنت أنت لا تعنيه، ولكن أصلا فلذلك تجد أنهم يتصورون أن الشيعة الاثنى عشر من الغلاة. وهذه طبيعة أن كل مقصر يتصور أن المعتدل والوسط أتغالى، وهذه طبيعة بشرية. فأن نقول أنهم حبذا أنهم يراجعون أنفسهم، يعرفون أن الهلاك له دائرة الغلو وله دائرة التقصير، فمن وقع في التقصير فقد وقع في الغلو. ومسألة أخرى، نقطة الأخيرة في هذا السؤال مهمة جدا، هنالك قاعدة وضعها علماء السنة وعلماء السلفية وعلماء الوهابية وعلماء الجعفرية من أتباع مذهب أهل البيت، وهي قاعدة أن وراء كل غلو تقصير، وأن هنالك ملازمة ولا يمكن التفكيك بين الغلو، فكل مغالي مقصر. كيف؟ قال العلماء من جميع الفرق الإسلامية، سنة وسلفية وشيعة ووهابية، قالوا بأن المغالي في المرتبة العليا من الغلو هو المؤلف وهو مقصر في الناحية أخرى. فمن أله المسيح عليه السلام أو أله الإمام علي فقد قصر في حق الله، لأنه جعل الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله مثل الإمام علي، وهذا تنقيص في الذات الإلهية،
والعياذ بالله.
جعل الله بعظمته وجلاله وقدرته مثل الإمام علي، وهذا تنقيص، يعني جعل الخالق كالمخلوق،
والعياذ بالله،
والعياذ بالله. فهذا فكل مغال مقصر. وأنا أقول فعلا هذه القاعدة كانت موجودة فيني، ولكن الغلو الذي كنت فيه حينما كنت وهابيا ليس غلو بمعنى التأليه، ليس أصلا، ولكن في مرتبة أخرى كان عندي غلو في إمامة أبي بكر وعمر، ليس بمعنى التأليه. في الأخير أن الغلو مراتب تختلف من مرتبة عن مرتبة، فكنت حين أغالي في أبي بكر وعمر أدى هذا إلى نظرة تنقيسية في عقيدتي، وكنت أتحدث فيها في مجالس نحو الإمام علي وفي السيدة فاطمة الزهراء. كنت أرى أن الإمام علي شخصية مغرورة، هذا طبيعي، لذلك نجد أن هذه المشكلة ليس فقط بقيت عند الإمام علي، ليتها بقيت عند الإمام علي، بل ارتفعت إلى رسول الله. حينما نأتي كنا نأتي في الفكر الوهابي، وما زال إلى اليوم نعالج قضية الخلاف بين الإمام، بين رسول الله وبين عمر الخطاب في قضية رزية الخميس، في حين أننا نعتقد كوهابيين أن الرسول معصوم وأن عمر الخطاب غير معصوم، ولكن الغلو الذي نغالي فيه في عمر الخطاب جعلنا نأخذ في الخلاف بين أبي بكر، بين الرسول الأعظم وبين عمر الخطاب في يوم الخميس، حديث الرزية الموجود في مسلم، نأخذ جانب عمر الخطاب ونقول أن هذه عبقرية لأنه منع رسول الله، وبدأنا نفسر هذه الحادثة تفسير باطني، فوقعنا في التقصير في النبي، وقلنا بما يلزم منه سلب العصمة من النبي واعطاها لعمر الخطاب، أن عمر الخطاب أصاب واخطأ النبي، وأن هذه من عبقريات عمر الخطاب حينما يقول للنبي يهجر، حينما قال اشتد به الوجع، حينما منعه عن الكتابة، قلنا هذه من فقريات عمر. فإذا الغلو في الصحابة أدى إلى أمرين، إلى التقصير في النبي وإلى التقصير في أهل البيت، ولهذا قال علماء أهل السنة والشيعة وعلماء السلفية وكذلك حتى علماء الوهابية قالوا بأن الغلو يؤدي إلى التقصير، فالغلو في أبي بكر قاد إلى التقصير في الرسول وفي الإمام علي، وكذلك الغلو بالمستوى الأعلى في تأليه الإمام علي أدى إلى التقصير في جنب الله سبحانه.
طيب فضيل الدكتور، من نماذج الغلو التي يذكرها هؤلاء الوهابية في حق أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأننا نعتقد بعصمة الآل، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال في النبي آدم، في النبي آدم وعصى آدم ربه فغوى، فكيف يكون النبي غير معصوم ويكون الإمام معصوم؟ هذا كلامهم هم، فكيف نرد على مثل هذا الكلام؟
والله ممكن الجواب والرد من خلال أمرين. الرد الأول ما يسمى عند علماء الإسلام بالسنة أو الشيعة أو السلفية بالرد النقدي، وهو رد النقدي أصلا قد لا يؤمن القائل به، لأنه يكون غالبا على سبيل الجدل وعلى سبيل لو سلمنا، وهو أنه هم يقولون في تفسير أهل السنة وتفاسير المسلمين أن ظاهر هذه الآية آية أخرى، قال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى في قصة سجود الملائكة لآدم عليهم السلام جميعا، الله سبحانه وتعالى قالوا سياق القصة تعطي أن ليس هنالك عصمة للملائكة، لماذا؟ لأن الله يقول انبئوني إن كنتم صادقين، يعني الآية هذه تعطي مدلول تأنيب للملائكة، إذا كنتم صادقين انبئوني. فهم أجابوا الوهابية أن لا، هذه الآية لا تدل، ودخلوا في التفسير الباطني وهذا رأينا فعلا لا تدل، لأن القرآن لا يناقض بعضه بعضا. القرآن صرح بعصمة الملائكة وأنهم لا يعصون الله
طرفة عين،
ولكن الحوار بين الملائكة وبين الله يعطي في ولو بالنظرة السطحية النظرة البسيطة الساذجة أن هؤلاء دخلوا في حوار مع الله، والله قال لهم أنه إن كنتم صادقين، فهم قالوا لا لا لا، الوهابي قال لا لا تأخذ بظاهر الآية. ظاهر الآية نعم يدل على عدم العصمة ملائكة، ولكن نحن يجب أن نذهب إلى القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا، ونعرف أن الملائكة هكذا في قصة آدم، هكذا في قصة عيسى، هكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. فنرجع إلى القرآن ما جاء عن آدم لنعرف هنا ما معنى عصا. هذا الجواب الأول النقض، يعني ما أجبتم في الملائكة سنجيب في آدم. أما الجواب عند علماء الإسلام ما يسمى بالجواب الحلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى ركز في الحجج الإلهية منذ سيدنا آدم إلى عيسى إلى مريم إلى فاطمة إلى الإمام المهدي إلى الإمام علي إلى الإمام، سواء في السنة النبوية أو في القرآن، ركز على جانبين هامين في حجج الله، جانب البشري والجانب الغيبي. القرآن حينما يتحدث عن حجج الله ويستخدم هذه الألفاظ فغوى وعصى وهم به وهمت بها، أراد أن يبين جنب مهم جدا، أن هؤلاء الحجج الإلهية هم مخلوقات لله، فلديهم النقص المطلق أمام الله، أمام الله
الكامل المطلق.
نعم أمام الله. فالإمام علي سيدنا آدم وسيدنا عيسى وكل الحجج الإلهية هم أمام الله في منتهى النقص، أمام الله فلا شيء، ولا شيء لهم ولا شيء لهم أمام الله سبحانه وتعالى. الله حينما يتحدث لا يريد هنا كما تتصور الوهابية أنه يريد والعياذ بالله أن ينقص من مقام آدم أو أن يستنقص من آدم ليجعل له نقص أمام البشر، لا، الله يريد أن يقول أن هذه مخلوقاتي، هذه معبوداتي، أنا خلقتهم، يريد أن يبين لا تعبدوهم من دون الله، لا تجعلوهم حجج ليكونوا حجب يحجبون الناس عن عبادة الله، فحتى لا يتخذونهم معبودات يبين الجوانب هذه فيهم ولكن أمام الله. ولكن الوهابية تتصور أن هذا يبين أن مقامات الأنبياء ومقامات حجج الله أن آدم، أن هذا الحديث أمام البشر، لا أمام البشر آدم له كمال مطلق، أمام البشر له عصمة مطلقة، وأمام الله له نقص مطلق. إذن فهذه تتحدث عن جوانب، وهذا مهم جدا، أنه الآن في علم النفس موجود قاعدة أن الإنسان لا يتحرك إلا إذا شعر بالنقص. فالله سبحانه وتعالى حين تحدث عن الجنب الغيبية في أهل البيت، الجنب الغيبية في الحجج الله، الجنب ما لهم من مقامات، مقامات آدم في القرآن، مقامات آل إبراهيم، يريد حتى الإنسان حينما يشعر أنه ناقص أمام سيدنا آدم، ناقص أمام سيدنا عيسى، يتحرك. لأن لو أشعر أن عندي كمال لن أتحرك، لن أتخذهم قدوة، لن أقتدي بهم، لا يمكن أن أعتقد أنهم هدى إذا كانوا في نفس المستوى الذي أنا فيه، لا يمكن أن أجعلهم هم المتقدمون وهم القدوة لي إذا كنت أعتقد أنهم على أنني وهم في درجة واحدة من العلم، في درجة واحدة من العصمة، في درجة واحدة من التقوى، في درجة. إذن فلأجل هذه المسألة النفسية جعل الله تحدث في القرآن عن المقامات والصفات العظيمة لأولياء الله، وتحدث الرسول أعظم عن صفات الإمام علي. ولأجل ألا يعبدوا من دون الله ولا يتخذوا آلهة من دون الله، تحدث عن أنهم عبيد لله، وتحدث عن الجنب البشرية في أمام الله وأمام صفات الله. وللأسف الوهابية دائما تتجه للأسف الشديد إلى جوانب معينة فقط، يعني تتحدث عن الآيات التي تتحدث عن الجانب البشرية في أمام الله وأمام صفات الله. وللأسف الوهابية دائما تتجه للأسف الشديد إلى جوانب معينة فقط، يعني تتحدث عن الآيات التي تتحدث عن الجانب البشري في الأنبياء ولا تنظر إلى الجانب الغيبي في الأنبياء. وهذا هو تفسير ليس لا يؤمن به حتى الوهابية من الناحية النظرية.
طيب فضيل دكتور، يعني ما دام نتحدث عن مسائل الغلو وما يتحدث به الوهابية في حق أتباع مدرسة أهل البيت، من نماذج الغلو التي يذكرونها أيضا في حقنا بأننا نعتقد بولاية الخلفاء الاثني عشر وبأن ولايتهم شرط لقبول الأعمال، هل في الحقيقة هذا يعتبر من الغلو؟
هو هذا ناتج عن أن الوهابية لا يتأملون فيما جاء في القرآن عن أهل البيت. أكبر دليل على أن ولاية أهل البيت هي سبب لقبول الأعمال، كما أنهم يعتقدون الوهابية أن لا يمكن قبول الأعمال بدون ولاية رسول الله، فهم يقولون في كتبهم العقائدية بإجماعهم بأن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والملائكة والرسل والقرآن والسنة النبوية بدون الإيمان بولاية رسول الله وبوجوب طاعة رسول الله لا يجعل الإنسان الأعمال أصلا تقبل وترتفع إلى وتتقبل وتلقى القبول والرضا عند الله سبحانه. نقول نعم، نحن عندنا دليل من القرآن. القرآن يتحدث عن آية إكمال الدين، وهي أكبر دليل على أن طاعة أهل البيت وولاية أهل البيت والإيمان بإمامة أهل البيت هي تماما كالإيمان بإمامة القرآن، لأنهم عدل القرآن، كالإيمان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت، هذا مهم، ورضيت لكم الإسلام دينا. أجمع المفسرون على أن هذه الآية كان عندما نزلت كانت قد اكتملت المنظومة العقدية كاملة من الإيمان بالله إلى الإيمان بالملائكة إلى الإيمان بالنبي والرسل، وجميع العقائد اكتملت، وهكذا اكتملت المنظومة الفقهية الفرعية، فالصلاة والصيام والحج والزكاة وأحكام الأسرة وأحكام والأحكام الفرعية كلها اكتملت، ولكن هذه نزلت حين تم ولاية الإمام علي. إذن فالله يقول هنا لن أرضى لكم، لن أرضى يعني الإسلام هذا، ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني لن أرضى الإسلام، لن أرضى إيمانكم بالإسلام إلا حينما تؤمنون بمن نصبه رسول الله في غدير خم. هذه الآية صريحة. والمسألة الأخرى نجد كذلك قصة إبليس مع آدم، قصة واضحة. إبليس آمن حينما كان مع آدم في الجنة، كان مؤمنا بالملائكة، هو كان مع ملائكة وكان مؤمن بالله، هو في الجنة ودخل في حوار مع الله لا ينكر وجود الله، وكان مؤمن بالصلاة، مؤمن بالإيمان، مؤمن بالحج، مؤمن بجميع الفرائض الإلهية، ولكنه رفض ولاية آدم، رفض طاعة آدم. الله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد لخليفة الله، يعني وهنا الطاعة المطلقة، وحينما رفضها طرد من الجنة ولم يقبل عمله وسيخلد في النار وسيكون كذا. إذن هذا يدل على أن الإيمان وحده لا يكفي ما لم نؤمن بالحجج الإلهية، وقضية ولاية الأئمة الاثنى عشر وولاية السيدة الزهراء هي من هذا القبيل بنصوص القرآن الموجودة في كتب السلفية وفي كتب أهل السنة وفي كتب الوهابية.
طيب فضيل دكتور، ما دمنا نتحدث عن نماذج الغلو التي يعتقدها أتباع مدرسة الوهابية في حق أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليه، يا حبذا لو نشير إلى مسألة بأنهم يعتقدون بأن القول بأن الإمام علي عليه السلام شاهد على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في آية الشهادة، ماذا نرد على مثل هذه الشبهة؟
والله يا أخي عجيب، الوهابية نفسهم نتيجة أنهم قصروا في أهل البيت فأصبحوا يرون كل آية في أهل البيت غلو، يا أخواني هم يؤمنون بحديث ثقلي، بغض النظر إذا قلنا سلمنا بأن آية الشهادة وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ليست في الإمام علي، نقول حديث ثقلين. الله سبحانه وتعالى أنزل حديث ثقلين على قلب رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فنطق به رسول الله وقال تركت فيكم كتاب أهل البيت. القرآن هو الشاهد الأكبر على رسول الله، وأهل البيت الشاهد الأصغر على رسول الله. نحن نجد الآن كثير من الذين أسلموا من اليهود والنصارى في هذا العصر وفي كل العصور حينما رأوا في القرآن من الدلائل ومن الشهادات التي تدل على عظمة هذا النبي، فقالوا شهد القرآن على حقانية محمد فآمنا بنبوة محمد. وهكذا عند أهل البيت لو قرأ الوهابية، وأنا أطالب كثير من إخوان الوهابية الذين عندهم كتب في الإعجاز القرآني، لو رجعوا إلى المنظومة المنقولة من الروايات المتواترة على أئمة الاثنى عشر وعن السيدة الزهراء لوجدوا أن ما تركه أهل البيت من تراث موجود ومدون في الكتب من أكبر الدلائل على نبوة محمد
صلى الله
كما
عليه
أن القرآن شاهد، ولكن يبقى أنهم شاهد أصغر احتراما لرسول الله لأنه أطلق عليهم كما في رواية السنة والشيعة أن هذه شهادة كبرى القرآن وهذه شهادة صغرى.
لذلك
نحن نقول هذا حديث ثقلين أكبر دليل. أنا نفسي بغض النظر عن الآية حصرا وأن شهادة القرآن نفسه، ما معنى أن يقول تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، وأن نقول أن أكبر دليل على نبوة محمد وأكبر شاهد على نبوة هو القرآن. وكذلك عندما نرجع ونجد أن القرآن تحدى وإلى الآن لم يستطع أحد أن ينفذ هذا التحدي، ونجد كذلك أهل البيت تحدوا الإمام علي حينما يقول وفي روايات متواترة عنه اسألوني قبل أن تفقدوني، هذا التحدي، هذا نوع من التحدي. الآن نرجع إلى تراث الإمام علي لنرى أتحدى أي إنسان يستطيع أن يجد شيء مثل هذا الموجود من آيات القرآن، وأتحدى أي إنسان يستطيع أن يقدم تراث كالموجود عن الإمام علي والسيدة الزهرة وبقية الأئمة الاثنى عشر. إذن فما في تعارض، القرآن أكبر شاهد للنبوة وأهل البيت كذلك الشاهد الثاني الأصغر للنبوة
عليهم السلام. طبعا دكتور، مسألة أن القرآن يشهد على النبوة وأئمة أهل البيت هم الشاهد على النبوة، الشاهد الأصغر على النبوة، هذا يمكن لكل متتبع لتراث الإسلامي أن يفقهه، ولكن هناك أيضا من يقول بأن الآن لم يقدموا شيئا لم يقدمه أئمة أهل السنة، لكن الشيعة بسبب غلوهم في الآل وفي أهل البيت تصوروا بأن الآل قدموا ما لم يقدمه هؤلاء، ما رأيكم حول هذا الكلام؟
هو هذه كذلك ناتج عن مشكلة التقصير.
هذا الكلام ينقل، هذا الكلام ينقل على الفضائيات، يعني الكثير من هذه الشبهات تطرح في هذه الأيام بهذه الطريقة.
هو هذه المشكلة أخوان الوهابية المقصر، أنا حقيقة عشت هذه الحالة، أشهد لله أني كنت مقصر بعق أهل البيت، ولذلك أصلا لا أتصور أن أئمة أهل البيت قدموا للإسلام ما قدمه الإمام الشافعي. لو قال لي شخص أن الإمام جعفر الصادق قدم للإسلام ما لم يقدمه الإمام الشافعي لقلت هذا مغالي، وهذا الناس أعدما جهلوا، هؤلاء قصروا في أهل البيت نتيجة عن جهل، هؤلاء لا يقرؤون تراث أهل البيت، وإذا فتحوا كتب الشيعة فقط إنما يريدون أن يأخذوا أشياء ليستدلوا بها على الشيعة، لا يكتب كتب الشيعة ليبحث ماذا قال أهل البيت، إن طريقتهم في فتح كتب الشيعة كطريقة كارل بروكلمان حينما كان يفتح القرآن ليأتي ويأخذ من القرآن كلام ليطعم في القرآن، طريقة المستشرقين في التعامل مع القرآن، هذا فقط يذهب ينظر إلى فهرس في الكافي والكليني لكن لا يبحث عن ما في أهل البيت من عظمة. أنا أقول فقط اختصار ثلاث قواعد وضعها أهل البيت هي كانت أكبر علاج. الدولة العباسية والدولة الأموية بذلت جميع ما لديها من إمكانات، ووظفت الفلاسفة أصلاً عندما نقلت كتبهم من الفكر اليوناني وجميع الأفكار البشرية وجميع الحضارات لمواجهة الإمام الصادق ومواجهة الإمام الرضا ومواجهة كذا، وكانت تحديات. ثلاث قواعد وضعها البيت هي النجاة لمعركة كبيرة إلى الآن موجودة بين السلفية ومن جهة وأهل السنة، وبين كذلك الوهابية من جهة وبين أهل السنة، قضية الصفات ما زالت المعركة إلى اليوم. بينما أهل البيت عالجوا هذه المشكلة من خلال قاعدة لا، القاعدة المعروفة عن أهل البيت، لا تعطيل ولا تشبيه ولكن أمر بين أمرين. عالجوا من هذه مشكلة أو ممكن تسميها أزمة الصفات موجودة. مشكلة أخرى مشكلة اختيار الإنسان، وهذه معركة ما زالت إلى اليوم، ما زال إلى الآن معركة بين الأشعرية وبين السلفية، ومعركة بين الماتريدية وبين السلفية لأجل قضية الاختيار. أهل البيت عالجوها لا جبر وتفويض ولكن أمر بين أمرين. والمعركة الثالثة هي معركة بين الصوفية وبين الوهابية حول الغلو والتقصير. بعض الطرق الصوفية قالت في بعض ما يسمونهم بالأغطار وأعطوهم شؤون أكبر مما أعطاهم الله فغالوا، والوهابية وقعت في التقصير. أهل البيت وضعوا قاعدة لا غلو ولا تقصير ولكن أمر بين الأمرين. إذن فنحن نقول هذه الثلاث القواعد هي التي سبب أصلا ممكن معالجة المأساة والمعركة الكبرى الموجودة في بين التيارات السلفية من جهة وبين التيارات الوهابية من جهة أخرى وبين التيارات السنية من جهة ثالثة.
طيب دكتور، ما هو سبب جنوح هذا الفكر الوهابي إلى التقصير في حق الآل؟
السبب يعود إلى أمرين. السبب الأول ذكره العلامة طاع عبد الرحمن، وهو عالم من علماء المالكية مغربي صاحب الكتب الكثيرة، وهو سيطرة الفكر المادي على الوهابية. لا أريد العياذ بالله أن أقول أنه فكر مادي يعني ماركسي بمعنى أنهم لا يؤمنون بالله أو بمعنى، لا أقصد سيطرة الفكر المادي، وهذا هو قصد العلامة طاع عبد الرحمن، أنهم همشوا الجوانب الغيبية في الأولياء في الأنبياء في الأوصياء. فمجرد أن تتحدث عن مقام من مقامات أولياء الله يقول أنت مشرك أو أنت مخرف. فيقول طاع عبد الرحمن أن الفكر الوهابي أقرب إلى الفكر المادي، ومحاربتهم للتوسل بالأموات إنما نتج عن أنهم يرون بأن روح الميت قد انتهت، وهذا فكر مادي، فكر مادي أقرب إلى الفكر المادي. وحقيقة أن هذا هو السبب من أسباب الرئيسية، هو أن الوهابي، وأنا أشعر حينما كنت وهابيا كأنني أقرب إلى الفكر الماركسي، لا أتحمل أي معجزة أو أي كرامة. نعم هم يقولون من الناحية التنظير نحن لا نرد كرامات الأولياء، ولكن إذا ما ذكرت كرامة لولي من الأولياء شككوا فيها وحاربوها واتهموا بالغلو من يقول بها. نعم يقول الشيخ محمد عبد الوهاب يقول وإنا نبرأ إلى الله من قال أننا نحارب كرامات الأولياء، ولكن أتحداك أن تذكر كرامة لولي من أولياء الله أمام وهابي. أنت مخرف، أنت مجنون، أنت معتوه، أنت لا يتحمل. لذلك عندما نتحدث عن مقامات أهل البيت لا يتحملوا هذه المقامات ويضحكون ويمرحون ويشككون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ذكرها العلامة، علامة الشام ومفتي الشام العلامة محمد سعيد رمضان البوطي، وهو من كبار علماء أهل السنة، في كتابه السنة النبوية بين الفقهاء والمحدثين، وهو أنهم لا يدركون الحب الحقيقي للحب، الحب المطلق العميق لرسول الله. لا أقول والعياذ بالله أنهم يعني لا يحبوا رسول الله، لكن الحب العميق. ولذلك مجرد أن تتحدث عن التوسل في رسول الله لا يتحمل هذا الكلام،
يتهم بالشر.
فيقول البوطي أن هذا ناتج عن عدم المحبة المطلقة، وهذه في الحقيقة أنا عشتها. أذكر عندما دخلت، سافرنا من الرياض وتحركنا، وكان معي ابن عمي كذلك، تحركنا إلى من جامعة الرياض إلى مدينة. والله عندما دخلنا المدينة كأننا دخلنا إلى لوس أنجلوس أصلا ما كانوا يعني تركنا المدينة بعد شهر ما زلنا رسول الله ولا كأننا في جوار رسول الله أصلا. لماذا؟ لأن لا زيارة لا توسل لا سلام لا شيء، ميت انتهى، لا يوجد له تأثير، خلاص لا ضر لا نفع له. هذه أدت إلى أن لا مولد نبوي، أدت أن محبة رسول الله خفت في قلوبنا. فلذلك طبيعي أن تجد التقصير في أهل البيت، فمن قصر في رسول الله فهو في التقصير في أهل البيت من باب أولى. ولذلك أتذكر حينما كنا نجلس في المدينة ونرى أناس يفرحون حينما وصلوا إلى المدينة، وبعضهم يقبل الجدران، نقول هؤلاء مجانين، هؤلاء لماذا؟ لكن عندما حبيت رسول الله حبا حقيقيا حينما انتقلت من الوهابية الاثنى عشرية، لا حبا سطحيا وحبا بسيطا، بعد ذلك شعرت أن كلمة البوطي صحيحة، ولم يتهموا لم يحبوا رسول الله، لم يحبوا إلا حب سطحي ساذج بسيط جدا.
طيب فضيل الدكتور، إذا تسمح لي بأن أتوقف إلى أخذ فاصل ومن ثم نعود لكي نواصل معكم ونأخذ بعض اتصالات الأخوة المشاهدين. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود لنواصل الحديث، فابقوا معنا.
إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شد الإسلام ومن
عليهم السلام الفضائية.
أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. أهلا ومرحبا بكم مجددا فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، حتى تريدنا بعض الاتصالات من الأخوة المشاهدين والمشاركين، أريد أن أسألكم عن كيفية، كيف وجد هذا التقصير في الفكر الوهابي؟
أنا أعتقد أن المشكلة تعود إلى فكر شيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب منهاج السنة من أعظم الكتب التي توزع بين الوهابي ويروج، و لا سيما بين طلبة العلوم وطلبة الحوزة إن صح التعبير، لأنه يعني لا يطلق عند الوهابي كلمة حوزة، طلبة المعاهد الدينية وجامعات الدينية في الوهابية دائما يقرؤون من هذه السنة. وحقيقة أنا حينما كنت وهابيا وقرأت من هذه السنة كتجربة شخصية أدى بي إلى أمرين. الأمر الأول أنني لم أعد أعرف رسول الله معرفة كاملة. الأمر الثاني، لم أعد أعرف أهل البيت معرفة كاملة، أنهم عرفوا رسول الله من خلال ما قاله ابن تيمية، وعرفوا الإمام علي من خلال ما قاله ابن تيمية. وابن تيمية للأسف الشديد بسبب أنه اشتغل في حياته لمحاربة طائفتين، الطائفة الأولى الصوفية، ففرغ كل حياته لمحاربة الصوفية، والطائفة الثانية الشيعية، فرغ كل حياة المحاربة الشيعة. فلما رأى عند بعض الصوفية غلو في الأولياء وقع أثناء الاستغراق في محاربة الصوفية، وقع في الجانب الآخر، أراد أن يخفف الغلو الصوفي فوقع في التقصير في الأولياء. وهذه مشكلة كل من يشتغل في رد الشبهات، أثناء الشبهات وأثناء رد الشخص الذي تريد أن ترجعه إلى الاعتدال ممكن أن تقع في التقصير. فظن ابن تيمية أنه لا يستطيع أن يقضي على الحركات الطرق الصوفية المغالية في الأولياء إلا من خلال الطعن في الأولياء، فبدأ يطعن في الإمام علي ويطعن في كرامات مقامات الإمام علي، ويطعم في مقامات السيدة الزهرة، وظن أنه بهذا العمل سيحارب الغلام، ونحن نقول فوقع في الهلاك. الرسول يقول يا علي هلك فيك فئتان، حب غال ومبغض غال. فأنا أعتقد وليس هذا عقيدتي بل عقيدة كل أهل السنة أن ابن تيمية حارب الغلو فوقع في التقصير، وهذه مشكلة. والمشكلة الثانية التي ذكرها الإمام الألباني رحمه الله أن كراهية للشيعة جعلته يشكك في فضائل الإمام علي، وهذا ذكر الإمام الألباني ليس أنا. فكراهية للصوفية بطريقة غير علمية وغير قرآنية، كان المفروض أن يفرق بين ما الصوفية ما لهم وما عليهم. صوفية فرقة من فرق المسلمين أصابوا في أمور وأخطأوا في أمور، لكنه قضى وكفر كل الصوفية في العالم الإسلامي واعتبرهم جميعهم كفرة وكلهم من هذا الغلو. جعل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وهو من علماء أهل السنة في هذا العصر يكتب بحث تحت عنوان الصوفية ما لهم وما عليهم، وكذلك الغلو في معاداة الشيعة جعله يقصر في أهل البيت ويقصر في الشيعة، فخلط بين الشيعة الاثني عشرية وبين النصيرية بين الفرق الشيعية المغاية التي كفرتها الاثني عشرية وبين الاثني عشرية كفرقة معتدلة لا ترضى بالغلو كما لا ترضى بالتقصير.
طيب فضيلتكم إذا تسمح لي بأن أخذ اتصال الأول من الأخ قاسم من العراق. أخ قاسم من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم.
لا فندرسي ودكتور أفهم.
تفضل.
نعم تفضل.
شاهد دكتور أفهم.
حياك الله، تفضل.
والله إنه رشاكك.
شكرا جزيلا أخ قاسم، سؤالك إذا تقول لنا يا أخ قاسم.
سؤالي على أهل الأسباع معاهم يعني.
نعم.
النبي سفيان رضي الله عليه يقول يقولون إنه الإمام الحسين عليه السلام خرج على إمام الإمام ويدعون حب الإمام الحسين، أقولهم من أي واحد موجود أسيبهم؟ لو أن الإمام الحسين خرج الآن يقتلونه؟ إذا قالوا يقتلونه فإذا خلي يتبرؤون من أدري ليش يقولون إنه الحدة؟ وإذا قالوا لا يقتلونه فخلي يتبرؤون من يزيد، يزيد اللي إمامهم الثاني قتله. خاشق وشغل كان إنه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني تتصور أكو واحد يجي يحذر من فعل النبي يحذرهم إنه لا تملك فاحشة ولا لا تطلع عن اللي تعمل وحدة يتكرر عليها في الأذانب ولا تتبرج إن تبرج الجاهلية، وهاي التحاذير كلها إنه بيقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني العقل ما يقبلها. أكو واحد تقول للشخص تقول له هذا معصوم وهذا يمني وهذا خوش أدن وهذا أنا ذكي وبعدين تحضر تقول له لا سوي شيء.
شكرا جزيلا لك أخ خاسم، الفكرة واضحة، شكرا جزيلا لك. نأخذ اتصال آخر من السيد مهدي من العراق. السيد مهدي.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله. حيا الله سماحه الدكتور السيد عصام العماد.
حياكم الله وبارك الله فيك.
استاذ جميل حيا الله العاملين في القناه.
الله يخليكم يا اهلا ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على خير خلقه محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وال محمد.
اللهم صل على محمد. انا سابين سيتعدى كل خصوص الحنابله. ابن تيمية يعتبر أحمد بن حنبل مشركا، كيف ذلك؟ يقول في كتاب زيارة القبور الجزء الأول صفحة 54 أن التمسح بالقبر أي قبر كان منهي عنه ولو كان من قبور الأنبياء، إن هذا من الشرك، هذا من الشرك. اسمع ماذا يقول الذهبي في معجم الشيوخ المجلد الأول صفحة 5، سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بأسا بذلك، رواه عن ولده عبد الله بن أحمد، قال فعل ذلك الصحابة لأنهم عينوا حيا وتملوا به وقبلوا يديه وكانوا يقتتلون على عضوه واحتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر. قال لما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر فلما ترامينا على قبره بالاستسلام والتبجيل والاستلام والتقبيل. ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول يد مست يد رسول الله. هذا حافظ القرني في كتابه لحن الخلود يقول تحي القبور الماسلات تحية وضع قبلة يا صاح منك على اللحن على خير من مس الصلاة بعذيره أكرم ميت في الورى نصف في بردي. وهذا حقيقة من الوهابين وحقيقة ومعاند لكنه يقول الحق.
شكرا.
ابن تيمية في المجلد الثامن صفحة 459 من هذه السنة جاء في أن الحزن على رسول الله نوع من الضعف ونوع من العبث. الله أكبر رسول الله سود الله وجهك إلى يوم القيامة. هذا النبي الأعظم محمد الحزن على النبي عبث ومذموم وشرك.
شكرا جزيلا لك سيد مهدي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات التي تذكرها من خلال شاشتكم شاشة قناة أهل البيت. الأخ أبو علي من السعودية، أبو علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم أستاذ
بريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ عصام العماد.
أهلا ومرحبا تفضل.
الله يسلمكم. قبل مداخلتي أخ دريد يا ريت لو تسمحون بأن تكون المداخلات بعد الفترة الأولى من البرنامج لأن الوقت جدا قصير. أما بخصوص مداخلتي أنا، نحن نعرف أنه الإمام الصادق عليه السلام قد حارب فكر المجسمة في عصره وكان يجعل هشام بن الحكم رضي الله عنه يناظر هؤلاء المجسمة ويفند أفكارهم المسمومة والدخيلة على الإسلام. لا يعتقد سماحة الشيخ بأن هؤلاء المجسمة قد عادوا من جديد لكي يشوهوا صورة الإسلام ويحاربوا مذهب أهل البيت وهو المذهب الحق الذي أبطل حدوثتهم وأبطل مذهبهم المختلق؟ ونرى الآن هذا الحقد يتمثل في هذا الهجوم من قبل هؤلاء المجسمة على أتباع هذا الإمام الذين يحملون هذا المذهب الإسلامي العظيم لا لشيء إلا لأنهم ينزهون الله عز وجل وهم الذين يقفون بفكر هذا الإمام ضد هؤلاء المنحرفين في عقيدتهم. هل سماحة الشيخ يعتقد بأن التاريخ يعيد نفسه مع هؤلاء؟ في السابق كان هشام بن الحكم واليوم أتباع أهل البيت. والسؤال الآخر بخصوص الغلو، هل بالفعل كما يدعي الوهابية أنه قال ابن تيمية أن الله ينزل إلى أحمد بن حنبل وهو في قبره ويتحدث معه ومن هذا الكلام الفكاهي؟ والسؤال الآخر لفضيلة الشيخ، عندما كان وهابيا هو دائما فضيلته يكرر عندما كنت وهابيا عندما كان يقف للصلاة هل كان يتوهم شابا أمرد يلبس نعل من ذهب وشعره قطط؟
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أخ أبو علي. إذا نجيب على الأخ قاسم في البداية من العراق، ذكر حول مسألة التولي والتبري، إذا كان ظهر الإمام الحسين مجددا وأراد أن يحارب يزيد فمن سنتولى ومن سنتبرأ؟
أنا أعتقد أن الوهابية يتحدثون كثير عن الخرافة، وفي عقيدتي أن هذه هي الخرافة، ليس الخرافة ما يعتبر خرافة. الدين إنما جاء لأمور، ومن أهم ما جاء إليه قضية الوقوف أمام الفسقة، لا سيما حينما يكون حكام وبيدهم زمام الأمور. ونسي الوهابية هذه القاعدة الأساسية التي أكد عليها القرآن، فالنمرود والنماردة والفرعون والفراعنة وبلعم بن باعورة وقارون والذين حاربوا سيدنا نوح وسيدنا عيسى وموسى وسيدنا محمد وكل الأنبياء والأولياء إنما كانوا مجموعة من الحكام الفسقة. فجاءت الوهابية وحذفت هذه القاعدة الإلهية وقالت بوجوب طاعة الفسقة وأن طاعتهم كطاعة الله وأن الخروج عليهم كالخروج على الأولياء الله. ونجد أن هذه الأسطورة الوهابية بدأت الآن تسقط كعالم من علماء الوهابية في هذا العصر، وهو الشيخ محمد المسعري كبار علماء السعودية، موجود الآن في لندن وعنده عشرات الكتب، كتب كتاب عن أسطورة طاعة الفسقة، ورجع إلى القرآن وبدأه بقوله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثم قال إني لا أعجب كيف نقبل، يتكلم عن الوهابية، أن الفاسق لا يكون شاهدا في المحاكم في مسائل الطلاق والزواج، في مسائل الأسرية والشخصية، فكيف نولي عليه أمور الأمة ويكون ونولي عليه الصلاة فيصلي فينا ويكون مسؤولا على أموالنا وعلى أعراضنا وعلى دولتنا وعلى حكومتنا وعلى ديننا وهو فاسق؟ هذه أسطورة ستنتهي، أسسها الدولة الأموية وتبناها الفكر الوهابي، ولأجلها قالوا أن الإمام الحسين خرج. خرج على من؟ خرج على رجل فاسق، رجل خمار، رجل أصلا كان يتلاعب في الدين، يلعب في القرود، رجل استباح المدينة، رجل ضرب الكعبة، خرج على من؟ إن الخروج على مثل هؤلاء هو نعمة كبرى، سواء كان من الإمام الحسين أو من غير الإمام الحسين. إذن فأنا أعتقد هذه الأسطورة الوهابية انتهت في هذا العصر. الآن حتى الذين يمتلكون الفكر العلماني، الذين لا يؤمنون بالأديان، لا يؤمنون بوجوب طاعة أمثال يزيد. الآن لو تذهب في أمريكا وتصف لهم من هو يزيد وتقول له الصفات يزيد، ولكن تقول أن الله أوجب طاعته، لقال هذا الله لا أتصور أنه إله، كيف يؤمن بطاعة هذا الشخص؟ حتى في أمريكا، في ألمانيا، فرنسا، الفكر الآن انتهى. ولذلك يقول الشيخ محمد المسعري وهو عالم وهابي، يا جماعة اتقوا الله، طاعة الفسقة هذه انتهت في هذا العصر قرآنيا ونبويا وبشريا. الصفات الموجودة في يزيد من طغيان ومن استباحة محرمات لا يمكن أن يقبل إنسان عاقل أن هذا الرجل، قل أن القوانين توجب طاعته، أما تقول أن الله أوجب طاعته فهذا كذب على الله. قل القانون، قل القانون الأموي يقول أن طاعة يزيد واجبة، أما تقول أن الله فهذا كذب على الله، هذا افتراء على الله. الله قال لي لا تأخذ النبأ من الفاسق في القرآن الكريم، ثم يقول لي يجب أن تطيع الفاسق؟ هل أتفترون على الله؟ أتكذبون على الله؟ أتجعلون الله الذي بين المعركة الكبرى بين الأنبياء وبين الفسقة تجعلونه يوجب علينا طاعة الفسقة؟ وهل أوصل الأمة إلى هذه الحالة التي نعيش فيها إلا طاعة الفسقة؟ وهل دمر الإسلام إلا طاعة الفسقة؟ وهل دمر البشرية وجعل المسلمين في هذه الانتكاسة التي يعيش فيها إلا هذه العقيدة التي خرجت من الاستخبارات الأموية ودخلت إلى كتب ابن تيمية وانتقلت إلى كتب الشيخ محمد عبد الوهاب وجاءت إلى كتب الوهابية في هذا العصر، فأصبح طاعة الفسقة كطاعة رسول الله؟
طيب فضيفكم، أيضا ساق الأخ قاسم من العراق بعد أن قرأ آية التطهير سؤال يقول إذا كان هناك من ضمنهم الله في كتابه، لماذا إذن هناك من يدعو لغيرهم؟ الله سبحانه وتعالى قد طهر هؤلاء من خلال ذكر آية التطهير.
المشكلة فهمت منه هو يتحدث عن التوسل.
نعم.
يقول أنه إذا الله موجود لماذا نتوسل بهؤلاء بأهل البيت أو بالرسول؟ أنا أقول هذه فكرة، وبين أن ابن تيمية يعتبر أحمد حنبل مشركا لأنه كان يتوسل برسول الله.
ذاك كلام
السيد مهدي من العراق.
نعم. ولكن الأخ قاسم بعد أن ذكر آية التطهير سأل هذا السؤال.
أيوة.
بأنه
ما زال الكلام لقاسم.
نعم. سأل سؤالين، السؤال الثاني كان هذا معناه، بأنه هناك من ضمنهم الله، ومن ناحية العقلية هؤلاء هم الذين يجب طاعتهم، إذن لماذا هناك اليوم من يدعو لترك هؤلاء والتمسك بغيرهم؟ نجيب عن هذا السؤال للأخ قاسم، لكن بعد اتصال من الأخ محمد مبارك من العراق. الأخ محمد، الأخ محمد،
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك يا أخي جريد وإلى السيد حسام العماد.
حياك الله.
حياك الله، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم. نعم، عندي مداخلة بموضوع الضجة المفتعلة في هذه الأيام من الدفاع عن الصحابة وعن عرض النبي يقولون نحن الذين نهاجم يدافعون عن الصحابة، وكأن الشيعة هاجموا الصحابة وهم الذين يدافعون، نحن الذين ندافع عن الصحابة وعن الرسول على صدرهم ضارب على نحن قدمنا من مهمتنا، بينما نحن لا نرى بذلك، نحن نقول راسنا على قضية البيع وزف السيدة الماضية عن عائشة، لكن إصرار إصرارهم نحن نقول توقف.
أخ محمد، أخ محمد أستميحك عذرا، أخ محمد، أخ محمد الصوت غير واضح للأسف. أخ محمد أنا لا أسمع ماذا تقول، يا حبذا لو أمكنك أن تعيد الاتصال مرة أخرى حتى نستطيع أن نسمع كلامك بنقاوة وصوت أوضح. أخ محمد تسمعني؟ أخ محمد
القضية الفكرة اتضحت، يعني تقريبا أنا فهمت ماذا قال يعني هو.
طيب سيرد عليك.
نعم صحيح
فضيل الدكتور.
طيب الفكرة وصلت يعني.
أشكرك الشكر الجزيل أخ محمد من العراق على هذه المشاركة. طبعا فضيل الدكتور نريد أن نجيب الأخ قاسم على سؤاله.
نعم
نعم.
المشكلة السؤال الذي ذكرته الأخ قاسم وهو نحن مشكلتهم هؤلاء لا يعرفون حقيقة، حتى المفاهيم لا يتعمقون في فهم مثلا آية التطهير، لا يفهمون ما جاء في مقامة أهل البيت في القرآن، لأن عندهم صورة مرتكزة وصورة تستطيع تقول بالتعبير صورة نمطية، صورة نمطية لأهل البيت. هذه الصورة لو جئت له بالقرآن كله وجئت له، وأنا أذكر عندما كنت وهابي لم أكن كنا نقرأ إذا ما يقول الله ما يقول أهل البيت وإذا كنت فيه، لكن نقرأ كالبغبغاء لا نعرف ماذا نقرأ ولا نتأمل إلا في آية القهر فقط، مع أنها لا تدل على فضيلة أبي بكر، ولكن عندما تأتي إلى آيات تتعلق بأهل البيت يمرون بها مرور الكرام. فأنا أعتقد أن هذه مشكلة، أنهم عندهم نظرة مرسومة مترسخة في الذهن عن أهل البيت، وإذا جاءت آية بخلاف خلاف الصورة التي رسموها عن أهل البيت لا يقبلوا أصلا، لا يستوعبونها، لا أقصد لا يقبلونها.
طيب
يقبلونها.
طيب دكتور نأخذ سؤال آخر.
نعم
أو مشاركة من الأخ أحمد من العراق. أحمد، الأخ أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبلغ تحياتي إلى أستاذي الفاضل حسام العماد المحترم.
حياك الله أخ أحمد.
أريد توضيح من مولاي الشيخ، هذول الوهابية يحاججون أمرار جماعتنا بالعشر المبشرين بالجنة، فأريد أعرف مصير ذول شنهم، يعني الله سبحانه وتعالى شلون يبشرهم بالجنة وهم منافقين.
شكرا جزيلا لك.
إلا نزل قليل من عندهم.
شكرا جزيلا لك. ستسمع الجواب. شكرا جزيلا لك دكتور. يعني حقيقة الأخوة أيضا يشيرون بأن الوقت داهمنا بشدة وهناك أسئلة وتحتاج إلى إجابات. يعني يا حبذا لو نختصر الإجابات، بالنسبة إلى السيد مهدي أشار إلى قول ابن تيمية في مسألة التوسل، وأن الإمام أحمد بن حنبل هو أحد الذين كانوا يتوسلون بقبر النبي، وأشار إلى ذلك من خلال مصادر أهل السنة.
أنا سأجيب أن أول بإجماع سنة وشيعة أن أول من منع التوسل برسول الله هو ابن تيمية. يعني تخيل بعد أكثر من 600 سنة من وفاة رسول الله المسلمين كلهم كانوا يتوسلوا برسول الله. والمشكلة أنه مثلا عندما جاء ابن تيمية إلى هذه الآية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قال هذه الآية في زمن رسول الله، لكن رد عليه علماء أهل السنة بأن هنالك 100 آية في رسول الله، رحمة للعالمين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل كل آية نزلت في رسول الله فقط في حياة رسول الله؟ هل نعطل طاعة رسول الله؟ لأن هذه الآية تدل على التوسل. فمعنى ذلك هل نقول أنه وما ينطق عن الهوى إن هو يوحي له فقط، هذه الآية انتهت مجرد موت رسول الله؟ هل نقول هل الأخذ بهذا المعنى سيؤدي إلى تعطيل الكثير من الأحكام القرآنية في صفات رسول الله كما وصفه القرآن؟
نحن في صلاتنا نتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
المشكلة هنا أن عندما يقول هذه الآية تختص بحياة رسول الله، من أين لك أنها تختص بحياة رسول الله؟ هل في دليل من رسول الله أن ما جاء عني في التوسل إنما في حياتي؟ فإذا طبقنا هذا المنهج في كل الآيات لن يكون هنالك فضيلة لرسول الله.
طيب الأخ أبو علي من السعودية اقترح، طبعا اقترحه بأن نبدأ بأخذ الاتصالات من بداية الحلقة. سنطرح هذه الفكرة إن شاء الله على الأخوة وعليكم إن شاء الله، فإذا كانت الموافقة سنجيب.
لا لا من الآن، لأنه المشكلة هذا من الآن سأجيب. لأن عند مثلا نحن نريد أن تكون الأسئلة بعد أن يكون هنالك موضوع يطرح عليه. جميل. لأن الأسئلة هي بعد التأسيس. فنحن أولا نؤسس ثم بعد ذلك تكون الأسئلة.
أما نأخذ المشاركات. طيب فضيلة الدكتور أشار إلى مسألة أن الإمام الصادق عليه السلام حارب فكر المجسم من خلال هشام بن الحكم رحمة الله عليه. طيب هل يعتقد الدكتور بعودة المجسم وأن التاريخ يعيد نفسه؟
هو في الحقيقة أن الفكر المجسم والتجسيم لم ينتهي. يعني طبيعة الحال هنالك علاقة جدلية بين ترك أهل البيت وبين القول بالتجسيم أصلا. أهل البيت هم الذين قعدوا لقاعدة لا تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل، ولكن أمر بين الأمرين. فمن وقع من ترك تراث الإمام علي، لأن حتى العباس يقول أول من وضع المباحث الإلهية في الصفات هو الإمام علي العميقة. فمن ترك حتى المعتزلة حينما أصلا أخذوا كلام الإمام علي فأصلا لم يقعوا في التجسيم. فمن لم يأخذ كلام الإمام علي طبيعة الحال أن يقع في التجسيم أصلا.
طيب فضيل الدكتور، بالنسبة إلى موضوع الغلو الذي أشرنا وأثرنا الكثير من الشبهات التي تطرح في هذه الأيام التي يطرحها الوهابيون حول أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن يقول هل بالفعل الوهابية يؤمنون بنزول الباري جل وعلا من هذا الوصف إلى أشخاص مثل أحمد بن حنبل أو كما تأتي ببعض الكتب التي ذكرت؟
يوجد مسألة مهمة. الوهابية هم يقولون، حتى لا نظلمهم، هم يقولون نحن لا نقبل التجسيم. يعني أنا كنت وهابي، هو يقول أنت كنت تصلي وترى أن الله أمر، ما كان هذا التصور، يعني في مبالغة في المسألة.
هذا كان السؤال الثاني.
نعم صحيح، أيوة في مبالغة. يعني أقصد أنهم هم يقولون نحن لكن المشكلة أن لوازم كلامه. أما أنه يوجد وهابي يقول أن الله جسم، الوهابية لا يكفرون. الوهابية يقولون أن من قال أن الله جسم هو كافر بإجماع الوهابية حتى ابن تيمية. ولكن أصلا نحن نقول محاكمة أهل السنة لهم ومحاكمة الشيعة لهم ومحاكمة الصوفية لهم إنما يعود إلى أنه يقولون لوازم كلامكم، ما يلزم من كلامكم التجسيم، لا أنهم يقولون والعياذ بالله أن الله جسم، لا يقولون بهذا.
الأخ محمد مبارك كان الصوت غير واضح وأنتم قلتم
هو يتحدث عن الضجة المفتعلة. نعم. يعني قال أنه الآن يقولون أنهم طعنوا في عرض النبي في عائشة والضجة. وأنا أقول لأنه المسألة أخذت بعد سياسي أكثر ما هو بعد علمي، وأنا أعتقد أن هذه المباحث يجب أن تبحث في مجالس علمية، لا في لا توظف وظيفة إعلامية. نحن نقول الآن كمثال إخوان الوهابية قناة الوصال أو قناة صفا، الآن نحن نجد أن القرآن أحرق في هذه الأيام في لندن، أحرق القرآن
واليوم في
لم تتحدث أبدا قناة الوصال
واليوم.
فإذا كانوا فعلا أصلا فعلا لهم حرص على رسول الله، أيهما أولى، الدفاع عن رسول الله أو الدفاع عن عائشة أو الدفاع عن الإمام علي؟ الرسول أولى من الجميع، الرسول أولى من الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم طعن فيه في هذه الأيام، وقامت دولة بتكريم من كان يطعن في رسول الله ويرسم صور كثير سخرية من رسول الله، لأن السلم جائزة في ألمانيا. قناة الوصال لم تتحدث، لم تخصص برنامج في الدفاع عن رسول الله، لم تخصص برنامج في الدفاع عن مصحف رسول الله. أنا أقول قناة الوصال الشيعة هم أحرص في الدفاع عن عائشة من قناة الوصال. الشيعة أحرص في الدفاع عن رسول الله وعن عرض رسول الله من قناة الصبا، والله الذي لا إله إلا هو. أنني أصلا أو أحرص على رسول الله في أصلا في عرض عائشة أو في اتهام عائشة أكثر مما كنت وهابيا. الآن عندي الدفاع عن زوجات رسول الله في مسألة الزنا أو في مسائل الجنسية، الآن عندي عقيدتي في هذه المسألة أكثر من عقيدتي حينما كنت وهابيا. لماذا؟ لأن الفكر الشيعي يؤصل ويبين بأدلة قرآنية وروايات في منظومة روايات أهل البيت أنه لا يمكن ومن المستحيل أن زوجة لوط أو زوجة أي نبي من الأنبياء أو زوجة رسول الله مستحيل أن يكون عندها انحراف جنسي أو انحراف أخلاقي. فأنا أقول هذه نوع من المزايدة فقط، الغرض منها تشويه مذهب أهل البيت، الغرض منها أن يصرفوا الناس عن قضية حرق مصحف المصحف وعن قضية الطعن في رسول الله، لينقل الناس إلى معركة وهمية لا وجود لها لا في كتب الشيعة. أنا أقول هؤلاء مأجورين، هؤلاء مستأجرين من بعض جهات مشبوهة تريد أن تشوه، أن تصرف الإنسان عن الدفاع عن القرآن والدفاع عن رسول الله
إلى قضية وهمية. هذه قضية وهمية الآن المصحف يحرق، تتحدث عن قضية وهمية لا وجود لها إلا في العقل الوهابي فقط.
يعني اليوم أيضا سمعنا بأن هناك